باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في رساله فيليبي في الاصحاح الثالث. افكركم في بدايته قال افرح وقال كتابه هذه الامور ليست علي ثقيله لكن هي ليكم مؤمنه. وهو كان بيتكلم عن ما يسقطوش في بدعة التهود وحكاية الختان يعني. وقال عن نفسه ان هو اذا كان الناس بتفتخر بالختان والانتماء الى شعب اسرائيل والاباء والعهود والمواعيد والمذابائح والكهنوت وغيره، قال انا بالاولى ممكن افتخر بهذه الامور. لكن لما عرف المسيح في الآية رقم 8 اللي احنا وقفنا عندها قال اني احسب كل شيء ايضا خسارة من اجل فضل معرفة المسيح يسوع رب. يعني معرفة المسيح دي حاجة فضل كبير، فانا في سبيلها اي حاجة هتبقى ملهاش قيمة ملهاش ثمن وتبقى خسارة ان انا اركز فيها واسيب المسيح اله الذي من اجله خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفاية لكي اربح المسيح. وقلت لكم الاشياء اللي هو خسرها وضعه الاجتماعي والديني ومكانته والدراسات اللي درسها في الناموس واللقب اللي اخده كفريسي، كل الحاجات دي بقى ليها يعني قيمة التراب والزبالة قدام ان هو يعرف المسيح ويرتبط به. انا احسبها نفاية لكي اربح المسيح. يكمل بقى الاية اللي هناخدها النهاردة واوجد فيه. كلمة واوجد فيه يعني ابقى انا جوه المسيح. طبعا ده اساس الفكر المسيحي اللي كتير احنا مش بنركز فيه. خلي بالكم المسيحية ليست ديانة نؤمن بعقائدها، لكن المسيحية هي اتحاد بالمسيح، اتحاد بالإله. ودي الميزة، احنا مش مجرد افكار بنعتنقها ولا ممارسات عبادية بنعملها اصوام وصلوات وعبادات، لكن هي اتحاد بشخص ربنا يسوع المسيح. اصل الاتحاد ده ايه؟ ان جمعنا فيه علشان نبقى كلنا جسده، وهذا الجسد اللي احنا اعضاء فيه من خلاله نقدر ندخل ملكوت السماء. ده ملخص المسيحية كلها. هو تجسد اساسا عشان كده، عشان يبقى فيه وعاء يجمعنا جواه. الوعاء ده هو جسده، واحنا بندخل في هذا الجسد ونصير فيه بالايمان والمعمودية والتناول. وبعدين ببقى في خطر اني افقد انتمائي لهذا الجسد واتنتر بره بسبب الخطيه، فيجي السر الرابع اللي هو التوبه يدخلني تاني ويثبتني. طبعا مرتبط بالمعموديه كمان الميرون، ومرتبط بالتناول سر التوبه والاعتراف. فدي حاجات بتثبتني في المسيح. الجهاد الروحي الوحيد المطلوب مننا طول العمر هو ان انا احافظ على وجودي في المسيح، ما اديش فرصة للشيطان ينطرني بره، وكل ما يحاول يطلعني ادخل تاني. وهنقعد في الصراع دوت، يطلعني وادخل طلعني وادخل لغاية لما اموت اما بره او جوه. لو جوه المسيح ادخل السماء، لو بره المسيح ملهاش حل. مش بس الانتماء الايماني ان انا مسيحي، لا كمان الانتماء الوجداني ان انا حتى من المسيح انا جواه. فبولس الرسول فاهم دي قوي، اكتر واحد شرح وقعد يقول احنا اعضاء جسده وهو الراس وبنتجمع فيه. ولو تتذكروا لما درسنا مع بعض رسالة افسس الاصحاح الاول كله مركز في العقيدة دي، يسموها تجميع الكل في المسيح. فهنا بولس الرسول لما فهمها قال طب ايه قيمة اي حاجة قدام ان انا ابقى اعرف المسيح واربحه واوجد فيه؟ ايه قيمة اي حاجة في الدنيا قدام اوجد فيه دي؟ انا عايز اتخيلها زي ايه. زي مثلا واحد قدامه 3-4 وظائف وعمال محتار اختار دي ولا دي ولا دي، انهي الاحسن، ايه المرتب، ايه الوضع الاجتماعي احسن، وفيما هو بيقارن بين 3-4 حاجات ومؤهلاته تسمح لده كله، فوجئ ان في تليفون بيقول له انت تم اختيارك للوزارة تبقى وزير. هيعمل ايه ساعتها؟ هيسيب كل حاجة، يقول لا دي حاجة افضل، حاجة افضل بكتير جدا. هب انا يعني اللي اخدته لو انا رفضت وقعدت افكر في الوظائف الاخرى اللي هتجيب لي ملاليم ووضع اجتماعي مهما كان، يبقى انا الخسران. فسبت كل شيء وانا احسبها نفاية عشان اربح الوظيفة العليا دي. وطبعا الوظيفة العليا دي عرضا ان هي في لحظة الواحد يفقدها، لكن تخيل بقى لما تكون في المسيح والى الابد، شيء طبعا يستاهل ان الواحد يترك كل شيء ويثبت فيه. نفس المثل اللي قاله السيد المسيح، راجل تاجر لقالق وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن، فمضى وباع كل ما عنده واشترى تلك اللؤلؤة. واحد وجد كنز مخفي في حقل، مضى وباع كل ما عنده واشترى ذلك الحقل. وهو يشعر في داخله انه ربحان، انه كسبان. يقولوا له خسارة الحاجات اللي انت بعتها، يقول دي تيجي ايه بالنسبة للؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن اللي انا اقتنيتها. فاللؤلؤة هي السيد المسيح. يبقى انا خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفاية لكي اربح المسيح واوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح. البر الذي من الله بالإيمان. هنا بقى احنا بيحطنا قدام نوعين من البر، بر بالناموس وبر بالإيمان. ايه بقى معنى دي؟ بر الناموس ان انا قدامي وصايا بنفذها، بس بديها ان انا شاطر شاطر، فيش وصية ربنا ادهاني الا نفذتها، فنتيجتها انا بتمجد في عينين نفسي وحاسس ان انا لما ربنا هديني المكافأة على سبيل ان انا مدينه، انا ما ربنا ما تجباش عليا بحاجة، انا انت اديتني وصية نفذتها بتديني المكافأة، ده حقي. بر الايمان مش كده بقى. بر الايمان ان انا مش قادر اعمل حاجة، فقلت له يا رب انا مش قادر، يقول لي طب انا مستعد ابررك لو انت امنت بقدرتي ان انا ابررك. اقول له امنت يا رب، يقول لي خلاص انت اخدت البر مني ايه، مكافأة، مكافأة وهدية. طبعا لما يكون البر هدية من الله هيكون قيمته قد ربنا، لكن لما يكون البر باعمالي انا هيبقى قيمته على قد اعمالي. انت عملت قد ايه؟ اديك على قد اللي انت بتعمل. زي بالظبط ايه الفرق بين الاجر والمنحة؟ الاجر انت اشتغلت قد ايه، واليومية بتاعتك قد ايه حسب وظيفتك وحسب مؤهلك وامكانياتك وقدراتك تاخد. فانت اخيرا وانت بتاخد الاجر بتاعك حاسس محدش بيتجب عليك. لكن ايه رأيك لما يجي صاحب العمل يقول انا هديك منحة غير اجرك، هديك منحة من عندي، وبعدين فوجئت ان المنحة دي ضخمة جدا، اقول له طب ليه؟ يقول لي عشان انا بحب اديك. طب ما فيش سبب؟ يقول له انا مش مستني سبب، انا هديك من فيض الغنى اللي عندي لاني بحبك وعايز اديك حتى لو ما فيش سبب. طبعا هي بقى مش نتيجة شغلي، لكن نتيجة ايه؟ محبته وصلاحه ورغبته في العطاء. بصوا الآية بتاعت رومية 10:3 بيقول عن اليهود اذ كانوا يجهلون بر الله، مش واخدين بالهم ان الله ممكن يدينا هدية بر من عنده، ويطلبون ان يثبتوا بر انفسهم. لم يخضعوا لبر الله. يعني يعني هو قاعد مركز انه ينفذ الناموس وما يغلطش. يوم السبت عليها قواعد صارمة لغاية النهاردة. اليهود المتشددين الاصوليين مش ممكن يعمل حاجة يوم السبت. قلت لكم قبل كده في امريكا قالوا لي لما يكون في حي يهود يوم السبت حتى ما يدوش على الزرار بتاع الاسانسير. يجيبوا عامل مش يهودي يمسك الاسانسير في اليوم ده، لان يعتبر لو هو دس على الزرار ده عمل ضخم جدا خلى الاسانسير يتحرك. للدرجة دي التدقيق. وبعدين تلاقيهم ليه بيعملوا حي اليهود؟ علشان يبقى في مجمع في وسط الحي ده، ومن يوم السبت ما يركبش عربية، يمشي من بيته لغاية المجمع، والمسافة لا تتعدى مقدار معين هم متفقين يسموه سفر سبت، كذا متر كده. وتلاقيهم فعلا يوم السبت خارجين من بيوتهم رايحين كأنهم عيد إلى المجمع يصلوا مع بعضهم. مش ممكن حد يسكن برا الحي ده، لأنه هيصلي إزاي في المجمع يوم السبت؟ أي عربية بيركبها معناها بيسافر، بيسافر يبقى كسر الناموس. تدقيقات. يقولوا علشان عندهم وصية تقول لا تطبخ جديا بلبن أمه، يعني ما تحطش لحمة تسويها في لبن، يعني بدل ما يحط اللحمة في مية ممكن يحط اللحمة في لبن ويسويها. فعندهم وصية ما تحطش لحمة في لبن وتسويها. تخيلوا المطعم بتاع اليهود لو بيقدم لحوم مش ممكن يقدم ألبان أو جيلاتي، مش ممكن. ليه؟ لأن يقولك ده أنت تفضحنا، ده مطعم يهودي، إزاي يقدم دي مع دي؟ واليهود المتشددين عنده في البيت مطبخين، مطبخ للحوم ومطبخ للألبان، علشان ما يكسرش الوصية دي ولو بالسهو يعني. والأواني دي غير الأواني دي، حاجة عجيب. فهم بيعملوا تدقيقات شديدة جدا زي بتاعت الكتبة والفريسيين اللي كان السيد المسيح بينتقدهم عليها. يقولون انتوا تصفون عن البعوضة وتبلعون الجمل. وكانوا ينتقدوا المسيح زي المعجزة بتاعت النهاردة. المريض بقاله 38 سنة عيان، جه المسيح يوم السبت شفاه، شال سريره ومشي. مين قال لك تشيل سريرك يوم السبت؟ انا عمال اتخيل الراجل ده يقول لهم ايه ده، يعني ايه سبت؟ ده سبت ايه؟ انا بقالي 38 سنة في سبت كامل يعني ما بتحركش. هو معقول المسيح يجي يقول لي قوم احمل سريرك؟ اقول له هو النهاردة ايه، خلينا لبكرة؟ مش ممكن. فانتوا بتفكروا ازاي معجزة زي كده مش واخدين بالكم منها وبس مركزين في يوم السبت؟ هو ده بقى بر الناموس، اللي هي حدق يقول لك الحاذقون في العباد، ودقيق جدا في حاجات تافهة لا تعبر عن قصد الله من الوصية، وعايز بقى يثبت بيها بر نفسه. عشان كده لم يخضعوا لبر الله، رفضوا. ويقول في نفس الإصحاح الآية 5، لأن موسى يكتب في البر الذي بالناموس أن الإنسان الذي يفعلها سيحيا بها. يعني اللي يقدر يعمل الوصية وينفذها هيحيا بها، بس هيهات مين يقدر ينفذ؟ عشان كده أبائنا الرسل لما اجتمعوا في مجمع أورشليم من أجل قضية التهود قالوا إيه؟ فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع أباؤنا ولا نحن أن نحمله؟ اعتبروا الناموس وبر الناموس حاجة مش هنقدر نعمل. أنا دلوقتي قدامي ربنا هيديني منحة، وأنا مهما عفرت مش هجيب بنفس المقدار اللي ربنا هيدهوني. طب ليه أنا أزل نفسي في متاعب خاصة بالناموس بينما ربنا هيديني منحة بالإيمان؟ بس رجع يقول إيه في غلاطية 2:21، لست أبطل نعمة الله، لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب. فاهمين دي يعني ايه؟ يعني لو كانوا الناس عرفوا يوصلوا للبر عن طريق الناموس، ايه لازمة المسيح يجي؟ هو جه ليه؟ جه علشان عارف ان احنا مش هنقدر نوصل للبر بالاعمال الناموس، فقال انا هاجي بقى اديكوا الهدية. طب يا رب انت ما كنتش عارف وديتنا الناموس، وبعدين لما اكتشفت ان احنا مش قادرين نحقق البر غيرت خطتك وجيت؟ يقول لا طبعا انا عارف من الاول. طب انت قبل ليه بتعمل كده؟ يقول انا قلت لكم خدوا فرصتكم لأقل حد يقول لي طب انت ما تسيبنا احنا نحقق البر بامكانياتنا، ديتكم فرصة علشان تكتشفوا ان انتم عاجزين عن تحقيق البر فتستقبلوا العطية اللي انا هديها لكم. البر الجديد ده هو ايه؟ الذي ليس من الناموس بل الذي بإيمان المسيح. البر الذي من الله بالإيمان. في رومية واحد يقول ان الانجيل فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان. يعني اول ما تأمن بالمسيح تاخد هذه العطية بإيمان، كما هو مكتوب اما البار فبالإيمان يحيا. حتى البار، ما هو البار ده معناه عمل البر؟ قال لا، اساسا البار بالإيمان يحيا اكتر ما يحيا بالبر بتاعه. ويقول اما الان فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والانبياء. الهدية اللي ربنا هيدهانا بدون الناموس. دايما انا بحكي لكم حكاية جايز يكون حد سمعها قبل كده، بتاعت العربية المرسيدس والمليم المخروم. سمعتوها؟ حصل زمان في معرض القاهرة الدولي، قفلوا أبواب المعرض وقالوا في الميكروفون اللي معاه في جيبه دلوقتي مليم أحمر من أيام الملك يقدمه لإدارة المعرض، هياخد عربية مرسيدس على الزير جديد. واحد من الموجودين حظه كده معاه هاوي جمع عملات وصدفة أنها في جيبه كمان مش في البيت هيروح يجيبها، قدمها للمعرض، أخذ عربية، طالع من المعرض سايق عربية مرسيدس على الزير. هل يقدر يقول بفلوسي؟ مش بفلوس، دي هدية. طب هل الهدية أعطيت لكل رواد المعرض؟ لا طبعا، أعطيت لمين؟ للي مع مليم. يعني ايه بقى المليم ده تمن؟ مش ممكن يكون تمن، ولكنه ايه؟ سبب. فهو ده بالظبط كده، الراجل ده عشان يشتري العربية دي بفلوسه محتاج يشتغل قد ايه، ويا ترى هيجيب ولا ما يجيبش؟ مع شغله كتير وسهر ليل مع نهار هيكون مبلغ قد ايه؟ وهيجيب امتى العربية دي؟ هيقدر ولا ما يقدرش؟ كل اللي كان ممكن يعمله على مدى 20-30 سنة اتجبر في لحظة ان اخدها هدية، بس الهدية دي كانت مشروطة بالايه؟ انا لي القصة دي بتشرح العلاقة بين الجهاد والنعمة. احنا بناخد مكافأة من الله على سبيل النعمة، بس المين للي جاهد؟ الجهاد كله يسوي مليم، والنعمة اللي هيديها لنا اكتر من عربية مرسيدس. واخدين بالكم من دي؟ الجهاد كله من ساعة ما تعودنا لغاية ما نروح السماء هيساوي في قيمته مليم. طب ايه رأيكم لو كان الحكاية تعتمد فقط على اعمالنا وجهادنا، والواحد قاعد يجاهد 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 في الاخر بقى معاه مليم، هيعمل له ايه؟ واللي احنا هناخده حاجة فخمة جدا، ملكوت السماوات الابدي اللي ملهوش نهاية، والجمال والقيمة والشياكة بتاعته شيء ما يتوصفش. مش عربية ولا عمارة ولا فيلا ولا شاليه في مارينا، ده احنا هناخد ملكوت السماوات. مين يقدر يدفع الثمن؟ مين يقدر يدفع حاجة مدة الانتفاع بتاعتها ما لا نهاية الى الابد، والجودة بتاعتها يعني الصلاحية بتاعت الاستخدام الى الابد، مش هتقدم ولا هتدوب ولا زلزال يوقعها ولا امطار تضيعها. اللي احنا هناخده شيء افخم مما ان يوصف. طب مين يقدر يدفع لما احنا مش عارفين نحقق بر بالناموس. عشان كده جه المسيح قال لنا هديها لكم هدية، بس بشرط في حتة بقى انك انت تآمن وتجاهد. فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان، كما هو مكتوب أما البار، البار فبالإيمان يحيى. وفي رومية 3 يقول أما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من ناموس الأنبياء. بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق بين يهودي وأممي، كل يأخذ النعمة. عشان كده قال الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر، بر الناموس، ما كانش عندهم ناموس، أدركوا البر، البر الذي بالإيمان، النوع الجديد اللي هو الهدية من عند ربنا. وفي غلطية يقول إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بعمل، ما يقدرش لا يتبرر بعمل الناموس، بل بإيمان يسوع المسيح. عشان كده آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح عشان نتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما. طبعا كل اللي بيقوله بولس الرسول ده مش بيحارب الأعمال الصالحة، لكن بيحارب أعمال الناموس اللي هي العودة إلى التهود، القضية اللي كانت مسارة في وقتها. وبعدين أنا أخذت الإيمان بتاع المسيح، بس في حاجة تانية في آية 10 قال لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. كلمة أعرفه تساوي أتحد به، حتى إن الكتاب المقدس استخدم هذه الكلمة لتعبر عن العلاقات الزوجية. يقول لك عرف آدم زوجته حواء، يقول عن العذراء ويوسف النجار لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. فالمعرفة هنا معرفة الاتحاد. فأنا لما وجدت فيه وأخذت البر بالإيمان به صرت أعرفه معرفة الاتحاد. طب لما اتحدت بيه المسيح فيه حاجتين، قوة قيامة وشركة ألام، فالاتنين اشبعت بيهم. كان منطقيا تفكروا معي، يقول شركة ألام ومتشبههم بموته وقوة قيامته، ولا يجيب القيامة قبل الألام والموت؟ مش مفروض الألام والموت بعدين القيامة؟ انتوا عارفين ليه حط القيامة قبل الألم والموت؟ لأن بولس الأول شاف المجد وهو رايح لأورشليم، اللي رايح دمشق يضطهد المسيحيين، شاف المسيح الممجد أبرق حوله نور من السماء، وشاف المسيح في مجده، مجد القيامة. وبعدين لما راح لحنانيا قال له خلي بالك ربنا بيقول ان انت عتيد انك تتألم من اجله. كأن بولس بيقول له ما يهمش، ما انا شفت المجد. ربنا يعلن لنا مجده قبل ما يدخلنا في صليب، ودي من حنيته عليه. المسيح قبل ما يروح للصليب اخذ ثلاثة من اعمدة التلاميذ وراهم التجلي عشان إيمانهم ما يتهزش، وهم نازلين من جبل التجلي قال لهم لا تعلموا أحدا بالرؤية إلى أن يقوم ابن الإنسان من الموت، وكانوا مش فاهمين. قبل ما يدخل في آلام الصليب أكتر من مرة يقول للتلاميذ إحنا وقت رايحين أورشليم وابن الإنسان هيسلم لأيدي أناس خطاة وهيعملوا فيه كذا وكذا وكذا بالترتيب اللي حصل بالظبط، وبعدين وفي اليوم الثالث يقوم. أخبرهم عن القيامة قبل حدوثها عشان إيمانهم ما يهتزش، ومع ذلك إيمانهم اهتز. فإحنا المسيح بيدينا يعني إشارة للقيامة قبل ما يدخلنا في شركة آلام. عشان كده احيانا الناس مثلا لما تظهر العذراء في مكان يقول لك يا ترى هيحصل ايه، هيحصل ايه، كاننا داخلين على صليب جديد، فربنا ادانا السبورت قبل ما يحصل الصليب. لا أعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته. كلمة قوة قيامته، عايزكم تتخيلوا ايه القوة اللي تدب في واحد مريض بقاله 38 سنة نايم ما بيتحركش، وحصل ضمور في العضلات وهشاشة في العظم. مش بيحصل كده 38 سنة، ده ايه ده؟ متحركش، قرح فراش. لازم نتخيل المريض ده شكله ايه، جسمه بقى قد كده، وفجأة تدب فيه القوة انه يقوم ويحمل سريره ويمشي. ايه القوة اللي تخلي واحد بالمنظر ده؟ طب دي مش عجوبة بقدر بقى القوة اللي تدب في واحد ميت ويقوم؟ ايه قوة القيامة دي؟ شيء ما يتوصفش. ايه القوة اللي دبت في كيان لعازر بعد 4 أيام من موته وقد أنتن ويقوم بصحة كويسة؟ قوة القيامة شيء ضخم جدا. فهو بولس الرسول حس بهذه القوة بتدب في كيانه لدرجة انه يبقى عنده جسارة يقف قدام الحكام والملوك والقضاة والولاة والمجمع السنهدرين وقدام الكبير والصغير، ويدخل لغاية معبد الأوثان ويتكلم جواه في أثينا، ويروح في أريوس باغوس مكان بتاع الفلاسفة والرواقيين وغيره ويتكلم في وسطيهم. ايه دي؟ ايه القوة دي؟ يقول قوة قيامة خلاني اغلب الموت. بولس الرسول اللي فيه قوة القيامة دي كان يسحبوه ويرجموه زي ما حصل في لسترا ودربة، وسابوه على انه مات خلاص بره المدينة. اما مشيوا هو اكتشف انه لسه ما ماتش، فراح قايم. طب انت ما يعني رجموك لغاية حد ما هم ظنوا انك مت، معناها دخل في غيبوبة، دخل في اغمى. طب ما فيش حجر واحد كسر لك عضمايه ولا شرخ عضمايه؟ قوة القيامة عجيب. قام ودخل تاني نفس المدينة عشان يكمل كرازة. ايه ده؟ قوة القيامة وشركة الالام. انت بقى شركة الالام دي. بصوا الاية في رومية 6:3، كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا ايه؟ لموته. يبقى احنا دخلنا في شركة الامه يوم المعمودية، فدفننا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة، يعني الحياة الجديدة. وبعدين على حكاية المعمودية يقول إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته. ويقول في رومية 8:17 إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. دي شركة ألام. يعني في نوعين، نوع سرائري بالمعمودية ونوع اختباري بالألم اللي بنستحمله من أجل ربنا. يقول حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. أنا أحمل إماتة المسيح في جسدي، يعني إيه؟ يعني اضرب فيا زي ما تضرب، عذب فيا زي ما تعذب. انا جسدي ده مات مع المسيح، وانا بحمل في جسدي هذه الاماتة، عشان كده بتظهر حياة يسوع ايضا في جسدنا، ان مهما عملت فيا في الاخر انا صاحي وحي وبقدر اخدم واكرز. يقول لاننا نحن الاحياء نسلم دائما للموت من اجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع ايضا في جسدنا المائت. ويقول صادقة هي الكلمة، إنه إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه، إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه، لكن التانيين إن كنا ننكره هينكرنا. ويقول معلمنا بطرس كما اشتركتم في آلام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين. في رسالته الثانية لأهل كورنثوس كان هو متضايق شوي عشان اهل كورنثوس عندهم انقسامات، فقال لهم يعني ربنا بيعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى بها نحن من الله، لأنه كما تكسر ألام المسيح فينا. يعني أي ضيقة مر بها بولس اعتبرها شركة في ألام المسيح. ده أنت كنت زعلان عشان الكنيسة فيها انقسام، يقول ما دي ألام المسيح، وأنا زعلان عشان خاطري، زعلان عشان خاطر المسيح وكنيسته، فدي شركة في ألام المسيح. لما بتكتر كذلك بالمسيح تكسر تعزياتنا أيضا. يقول لهم فإن كنا نتضايق فلأجل تعزياتكم وخلاصكم العامل في احتمال نفس الألام التي نتألم بها نحن أيضا، أو إن كنا نتعزى فلأجل تعزياتكم وخلاصكم. فرجاؤنا من أجلكم ثابت، عالمين أنكم كما أنتم شركاء في الألام برضو هتشاركوا في التعزية. فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا لما كنت بعيد عنكم وصلتني الأخبار، إننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة أيضا. تخيل بولس العظيم يقول أنا دخل لي يأس من الحياة، نفسي أموت لما سمعت أن أنتم عندكم انشقاق. لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات، الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي، الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضا فيما بعد. يبقى في نوعين دلوقتي من شركة ألم المسيح، النوع الأولاني بالمعمودية كلنا، النوع الثاني بألام الاضطهاد، وبعدين النوع الثالث بقى اللي هو ألام الخدمة زي ما كان بولس متقال. في نوع رابع في كورنثوس الثانية 12 قال لألا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد، مرض الهدف لألا أرتفع. من جهة هذا تضرعت إلى رب ثلاث مرات أن يفارقني، تقول يا رب شفيني يا رب شفيني، قال له لا، فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. قال فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح، لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. دخل في شركة ألام يأخذ على طول إيه الأمجاد. وفي فلبي قال لهم قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله، أصبح الألم موهبة. ويقول عن المسيح في عبرانيين لأنه لاقى بذاك، آخر الآية بقى أن يكمل رئيس خلاصهم بالألام. إذا كان المسيح نفسه كان لائق به أن يكمل خلاصنا بالألام، أي واحد فينا بيخدم ربنا يجب أن يحتمل أي نوع من الألام، كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار قد حسبنا مثل غنم للذبح. وقال لهم كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. ده نوع خامس من شركة الألام، إن أنا أموت عن الخطية. فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض، إيه الأعضاء؟ يعني أفقع عيني ولا أقطع إيدي؟ قال لا، أنا أقصد أعضاءكم التي على الأرض اللي هي الشهوة، الزنا والنجاسة والهوى والشهوة الرديئة والطمع. عشان كده قال الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات، والمسيح الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. يبقى أنا لو اشتركت في ألامه يبقى خطيتي بتتمسح، أشترك في قيامته أخذ البر بتاعه. وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم أنتم بعد فضل. يعني قيامة المسيح هي اللي أعطتنا هذا التبرير من الخطأ. يبقى هنا بولس الرسول قال لأعرف وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، يكمل يقول لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يعني إيه لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات؟ قيامة الأموات معناها إن أنا أدخل في الأبدية، مجيء تاني. أقول له هو ممكن واحد لا يبلغ لقيامة الأموات؟ ما كل الناس هتبلغ لقيامة الأموات. هو في حد هيفلت؟ كل اللي ماتوا هيجي عليهم يوم يقوموا. يقول لي لا، ما هو في ناس هتقوم إلى هلاك أبدي، وفي ناس هتقوم إلى حياة أبدية. شوف الآية تقول إيه، تأتي ساعة يسمع فيها كل الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين فعلوا السيئات إلى قيامة الدينونة. فهنا لما بيقول لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات، بيقول على الله أقدر أوصل إلى أن أنا يكون لي نصيب في الحياة الأبدية. هنا بقى الواحد يقف مستغرب، أنت يا بولس الآن؟ قال لي لازم لغاية آخر لحظة أخذ بالي. في أعمال يقول إيه، أصباطنا الإثنى عشر يرجون نواله، عابدين بالجهد ليلا ونهارا عشان يوصلوا لقيامة الأموات دي. كلمة لعلي أبلغ أولا بتشير لاتضاع بولس، وفي نفس الوقت كأنه بيقول أنا نفسي أبوكم ومعلمكم واللي جبت لكم الإيمان حريص، إيش حال أنتوا تعملوا إيه؟ إنه يكمل خلاصه بخوف ورعب. مفيش حكاية ثقة في النفس دي، إحنا ثقتنا في الله لكن في أنفسنا ربنا يستر. هو اللي قال لنا من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. وحكاية لعلي أيضا دي تشير لصعوبة الطريق. مش المسيح قال ادخلوا من الباب الضيق، وقال ان الطريق صعب وكرب، وقال الباب الواسع والطريق الرحب يوصل للهلاك. اذا في نوع من المجهود مطلوب مننا. هو نفس بولس قال اقمع جسدي واستعبده، قال حتى بعدما كرست للاخرين لا اصير انا نفسي مرفوضا، وقال كملوا خلاصكم بخوف ورعده. يبقى هو لازم ياخد زي ما بينبهنا ينبه نفسه. وأيضا كلمة لعلي فيها نوع من الاشتياق، يشتهي المجد الأبدي، يقول على الله نفسي أوصل لهذا الحال يعني. يعني يرجع في آية 12 يقول ليس أني قد نلت أو صرت كاملا ولكني أسعى. إيه المعاني الجميلة دي؟ بولس العظيم يقول أنا لسه ما خدتش حاجة، لسه ما اوعى تفكروا ان انا صرت كاملا، امال احنا اللي بقينا كاملين؟ احنا اللي نلنا. اسعى لعلي ادرك الذي لاجله ادركني ايضا المسيح يسوع. ايه المعنى هنا؟ كلمه ادركني معناها لحقني ومسكني، جري ورايا لغايه ما امسكني. طب هو جري ورايا امسكني ليه؟ ايه اللي اجله ادركني المسيح؟ الخلاص الابدي. هو ادركني عشان يديني الخلاص الأبد. فإذا تقول كلمة الذي لأجلها أيضا أدركني المسيح يعني الخلاص، يبقى أقدر أقول لكني أسعى لعلي أدرك هذا الخلاص. المسيح أدركني عشان يعطيني الخلاص، أنا علي دور أن أنا أجري عشان أخذ هذا الخلاص. لألا واحد يقول لي ما دام المسيح جري ورايا ومسكني واداني الخلاص يبقى انا معليش مجهود. اقول لك لا، بولس الرسول قال اسعى لعلي ادرك الذي لاجله ادركني ايضا المسيح يسوع. عشان كده قال لتلميذه تيموثاوس جاهد جهاد الايمان الحسن، امسك بالحياه الابديه التي اليها دعيت ايضا. انت دعيت للحياه الابديه، امسك فيها، في مجهود مطلوب، في دور عليك. وقال لهم ألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان بيجروا، جميعهم يركضون كلهم بيجروا، ولكن واحد بس بياخد الجعالة، هكذا اركضوا لكي تنالوا، في مكافأة مستنيانة، اعملوا مجهود. وقال كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، أولئك اللي هم اللعيبة لكي يأخذوا إكليلا يفنى، أما نحن هناخد إكليل لا يفنى. وقال إن كنا نصبر فسنملك أيضا معهم. إذا لازم في نوع من المثابرة، وأسعى أسعى أسعى نفسي لما حد يسألك هل خلصت يا أخ تقول له أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أيضا أدركني المسيح يسوع. أظن لما تجاوبه بآية هيسكت. أنت خلصت يا أخ؟ تقول له الحقيقة أنا أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع. يقول لك طب وضوح كده أنت خلصت؟ تقول له بالرجاء خلصنا. دي موجودة برضه في رسالة الرومية. بالرجاء خلصنا يعني إيه؟ في أمل. بس ما نرجوه يبقى ما خدناهوش لسه، لأننا لا نرجو ما نلناه لكننا ننتظره نتوقعه بالصبر. ليس إني قد نلت أو صرت كاملا. ما إمتى تبقى نلت وصرت كاملا؟ يقول لي لما أدخل السماء. قبل ما أدخل السماء بلحظات هقول لنفسي لسه ما بقتش كامل. عشان كيف عبرانيين يقول إيه عن السماء؟ كنيسة أبكار، أبكار جمع بكر يعني فيرست بور، مولود الأول، مكتوبين في السماوات إلى الله ديان الجميع، وإلى أرواح أبرار مكملين. يعني إيه مكملين؟ يعني على باب السماء كانوا لسه ناقصين، وربنا منحهم نعمة إنه كملهم من عنده. تخيلوا دي؟ يعني طول ما أنا عايش في الأرض عايش بنعمته، واخد البر بالإيمان، بس أشعر في ذاتي لا أنا نلت ولا صرت كامل. آخر لحظة في العمر لقيت نفسي 60%، 65%، والخمسة وستين دول بنعمة ربنا مش بمجهودي. ده أنا لو مجهودي كان هيبقى 1% ولا 0.5%، هو جبرها وخلاها 65. فوقفت على الباب عيط، قال لي بس استنى راس ما تعالش هام، حط رجلك جوه. أو حطيتها لقيته بقيت 100%. ايه دي؟ يقول لي بقى المنحة بتاعت الآخر. عشان كده ما قالش كاملين، أرواح أبرار كاملين، قال ايه؟ مكملين. طيب ده كل ده يخليني النهاردة وأنا لسه في الجسد ولسه عايش أقول أنا كملت وأنا بار وأنا نلت. الواحد يتضع شوية يقول زي بولس، ليس إني قد نلت أو صرت كاملة، ولكني أسعى. أسعى، السعي ده بيكمل بيكمل بيكمل، والتكميل بالنعمة أكتر من المجهود، والنعمة تعطى بسبب المجهود، لأن الله لا يعطي نعمته للكسالة، لكن يعطي للي بيسعى زي بولس الرسول اللي قال جهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي إيه؟ إيه؟ يهبه. يهبه يعني إيه؟ هدية، هدية وهبة. طيب لما يديني الهدية دي ما تديها لكل الناس؟ ما انت لا حلو بقى وزع على الناس. يقول لي لا، لما تقول زي بولس جهدت جهاد الحسن أما حفظت الإيمان أخيرا هديك الإكليل البر هدية. أقول له طب ده تمن للجهاد؟ يقول لي لا ده هدية. ليه؟ لأن كل جهادك مهما وصل في الآخر هيساوي مليم، واللي أنا هديهولك محدش يقدر يشتريه. واحد فيكم من أثرياء البلد يقدر يشتري له عمارة في جاردن سيتي كم مليون، ده آخره يعني. لكن مين يقدر يشتري مدينة القاهرة؟ مدينة القاهرة بما فيها بقى من برج القاهرة ومبنى الإذاعة والتلفزيون ووزارة الخارجية والوزارات ومجمع التحرير وميدان التحرير. احسب ثمن الارض واحسب ثمن المباني واجهزة اللي في المباني والدنيا دي كلها، مين يستطيع ان يشتري مدينة؟ ده عايز واحد ايه؟ مش ممكن. طيب مين يقدر يشتري السماء؟ اذا كنا مش هنقدر نشتري حتة ارض واسعة جدا زي مدينة، مين يقدر يشتري؟ مين عنده قدرة يحلم انه يقدر يشتري قارة زي افريقيا؟ ما تجيش على الحلم. امال مين يقدر يشتري السماء؟ ده لازم ناخدها هدية. اعمل اللي عايز تعمله في الاخر هيطلع ايه؟ مليم. بس المليم ده مهم جدا، لقال اقول مدام في الاخر طلعت مليم بلاش منها. لا، ما هو مش معاك المليم مش هتاخد الهدية. عشان كده هتقعد طول عمرك تقول ليس اني قد نلت او صرت كاملا لكني اسعى، وفي الاخر روحي ربنا بقى يجبر الحتة اللي ناقصة ويكملني. ايها الاخوة، انا لست احسب نفسي اني قد ادركت، ولكني افعل شيئا واحدا. ايه بولس قال؟ انسى ما وراء وامتد الى ما هو قدام. مش عايز انشغل بالماضي، عايز امشي في القدام. المزمور يقول للكنيسة وللنفس اللي تتخطب للمسيح: اسمعي يا بنت وانظري واميلي اذنك وانسي شعبك وبيت ابيك، هندخل في عهد جديد. والسيد المسيح قال: ليس احد يضع يده على المحراث وينظر الى وراء يصلح ملكوت الله. ما تبصش ورا. احد الفلاسفة قال ايه؟ قال: بين الندم على الماضي والقلق من المستقبل يضيع من ايدينا الحاضر. مش كده؟ بين الندم على الماضي والقلق من المستقبل ضاع من ايدينا الحاضر، والحاضر ده خلاص بقى ماضي. يعني كل لحظة حاضرة بعدها بلحظة بقت ماضي. فانت الحق اسعد نفسك بالحاضر، ما تنشغلش بالماضي، خلاص عدى. وما تقلقش عن المستقبل، الماضي مش في ايديك والمستقبل في ايدين ربنا، في ايدك انت الحاضر. قدسه لو سمحت، قدسه واسعى لما هو قدام. يقول معلمنا بولس: إن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد، لكن الآن لا نعرفه بعد. لا، أنا أسيب بقى حكاية الجسد وأتقدم لقدام. المسيح قال إن ساعة المجيء الثاني اللي يكون في الحقل فلا يرجع إلى الوراء ليأخذ ثوبه. وقالوا للوط: لا تنظر إلى وراءك ولا تقف في كل الدائرة، اهرب إلى الجبل ما تبصش وراءك. تذكروا امرأة لوط لما بصت وراءها بقت عمود ملح. أيها الأخوة، أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت، لكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. عشان كده اللي بيمتد لقدام بيرقد في الميدان عشان ياخد الجعالة، ارقدوا لكي تنالوا. وقال: أنا أرقد هكذا ليس عن غير يقين. يعني قدام عيني فيه هدية، عشان كده مش بجري وأنا تايه، ده أنا الهدف واضح قدامي وضارب كأني لا أضرب الهوى. لا، ده أنا بضارب في حاجة واضحة جدا. ويقول: نحن تاركون كلام بداية المسيح لنتقدم إلى الكمال. يجب الإنسان دايما يتقدم لقدام. يقول: أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. في غرض قدام عيني، وضوح الهدف. انت عارفين لو جينا مثلا في المدارس فجأة قامت مظاهرات تاني وقالوا خلاص اقفلوا المدارس لغاية امتى؟ مش عارفين هنفتح امتى، والجامعة اقفلوا، هيذاكروا الولاد؟ مش هيذاكروا. نقول له: طب ما تذاكر على ما تفتح. ما يقولك احنا شايفين لها ملامح مجايز، ما فيش امتحانات، هنذاكر ليه؟ عدم وضوح الهدف يخليني كسل. لكن لما يكون الدنيا واضحة المعالم وقدامي هدف هجري وراه. أسعى نحو الغرض، قد جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان. بولس قدامه غرض، أخيرا قد وضع لي إكليل البر. ويقول: إذ نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. في حاجة قدام عينيا وشهود بيدلوا على أن في ناس وصلت، فدي بتخليني أنا كمان الجهاد بتاعي واضح المعالم، أسعى نحو الغرض لأجل جعالة. جعالة معناها المكافأة، الهدية، زي ما قال الآية دي قررناها كذا مرة، إن اللي بيركضوا في الميدان قدامهم هدف إن هم ياخدوا الكاس الجعالة، هكذا ركضوا لكي تنالوا. عشان كده يقول أيها الإخوة القدسون شركاء الدعوة السماوية، لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع، لاحظوا معناها ركزوا عليه، نظرين إلى رئيس الإيمان ومكمل يسوع اللي يخليني عندي دفعات قوية أمشي في نفس السكة. فليفتكر هذا جميع الكاملين فينا، وإن افتكرتم شيئا بخلافه فالله سيعلن لكم هذا أيضا. بعد ما قال أنا لست كاملا، هل يعني لو حد فيكم مفكر في نفسه أنه كامل ياريت يفكر زي ما فكرت؟ جميع الكاملين منا، احنا في كنيسة في ناس كاملين، انا غلبان مانيش كامل. فاذا كان في حد فيكم يظن ان هو كامل فليفكر بنفس الطريقة دي، ولو افتكرتم شيء بخلافه انا متأكد ان ربنا هيقول لكم لا، هيعلم بنفسه ليكم. شوفوا الآية جميلة ازاي، 15 دي، وقال كده في غلاطية: أثق بكم في الرب أنكم لا تفتكرون شيئا آخر. أكيد أنت تسمعوا كلامي وتمشوا صح زي ما أنا قلت لكم. حكاية جميع الكاملين منا، بولس ينفي عن نفسه الكمال لكن مديها فرصة الناس يكونوا كاملين. أنتوا كاملين لكن أنا غلبان. عشان كده قال في كورنثوس الأولى: نتكلم بحكمة بين الكاملين. هنا الكاملين يقصد بهم الناضجين روحيا، اللي بقى لهم فترة طويلة بيسمعوا وبتعلموا وفهموا وعارفين وسلكوا في سلوك روحي وبقوا زي القديسين. عشان كده قال: أيها الإخوة لا تكونوا أولادا في أذهانكم، بل كونوا أولادا في الشر، أما في الأذهان فكونوا كاملين. كاملين هنا معنى النضج، يعني الحكمة. أما ما قد أدركناه، هو قال من شوية بحث في نفسي أنا ما أدركتش وأنا لست كاملا، بعدين بص عليهم قال لهم: أنتوا حاسين أنكم كاملين وأدركتم حاجة، ماشي، إذاكم تفكروا زي ما أنا بفكر. تعرفين الآية بتقول إيه؟ إن عملتم كل البر تقولوا إيه؟ هذا المعنى اللي بيقوله بولس الرسول، اعمل كل البر بس ما تتغرش ولا انا عملتش حاجه، بس كمان ما تتوهش المواضيع، مش تقول عشان انا بعد ما هعمل كل البر في الاخر هطلع عبد بطال يبقى بالمره مانيش عامل. لا، لازم تعمل كل البر ولازم ساعتها تعترف انك لسه عبد بطال. فعشان كده قال: انا من نفسي بقول انا ما عملتش حاجه، ما ادركتش شيء، ما بقتش كامل. لكن لو فيكم حد كامل يفكر بنفس الطريقة علشان ما يقعش في الغرور والكبرياء. وإذا كان حد أدرك فلنسلك بحسب ذلك القانون عينه، ونفتكر ذلك عينه عشان ما حدش يقع في الكبرياء. حكاية فلنسلك، يقول: مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية بل منقادين إلى المتضعين. الواحد دايما يسلك بطريقة فيها ايه؟ اتضاع. وان تهتم اهتماما واحدا فيما بما بينكم عشان يبقى بنفس القانون عينه. ويقول: اما كل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة، وعلى اسرائيل الله. اسرائيل الله اللي هو اسرائيل الجديد، يبقى عليه سلام وعليه رحمة. كلمة قانون معناها الفكر، النظام. لما بنقول قانون الإيمان مش زي القانون بتاع المحكمة، مش كده؟ قانون هنا بمعنى، حتى في الإنجليزي يسموه كريد، C-R-E-E-D، مش لو اللي A-W. كريد هنا بمعنى زي مسطرة. لو انت حطيت عملت خط مستقيم كده بإيدك واضح انه مستقيم، لو حطيت عليه مسطرة تكتشف انه مش مستقيم. المسطرة بتكشف. فده القانون اللي بيوضح المسار. عشان كده قالوا قانون الإيمان، أي واحد يعلن إيمانه نظبطه على القانون ده. فكل واحد يسلك بحسب ذلك القانون عينه، ونفتكر ذلك عينه. عشان كده قال فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة بنفس واحدة مفتكرين شيئا واحدا. احنا عايزين نسلك بهذا القانون عينه بتاع بولس الرسول، ونفتكر ذلك بعينه، ان احنا مهما عملنا في الاخر الواحد ما يتغرش ويقول انا لم ادرك ولست كاملا ولكني بسعى، والسعي دوت معان بنعمة خاصة من عند الله. اللحظة اللي فيها الانسان يشعر بالانجاز لحظة ما يسقط، وكل ما الواحد حاسس انه مقصر بفي دافع انه ايه يشتغل. عارفين الولد اللي ليلة امتحان حاسس ان هو حفظ كل حاجة، كل حاجة بقت في ذهنه ومغرور في نفسه، يا ابني ذاكر لأنا عارف كل حاجة، ويدخل ينام بكرة يقع في مصيادة. التاني اللي حاسس انه لا لسه يقعد يسعى 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 لآخر لحظة، وما يدخل يبقى المعلومة حاضرة في ذهنه لأنه مهتم. ربنا يدينا ان احنا نسلك بحسب هذا القانون لإلهنا المجد الدائم الأبد.